بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمينة من عمان طبعا سألت سؤال وبدأت في الجواب، لكن حقيقة وعدتها اليوم بأنني أكمل الجواب على سؤالها. أمينة طبعا تقول في قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. تقول أولا يعني لماذا لم يقل في الآية رسل، والثاني ما العلامة الجامعة بين أو العلاقة بين أرسلنا من قبلك، وأيضا اسألوا أهل الذكر وشيء من هذا القبيل. أمينة بارك الله فيك، بالأمس أنا طبعا أجبتك جواب ابتدأته بقضية التدبر، وامتدحتك وامتدح كل إنسان يتدبر القرآن ويقرأ قراءة بتدبر، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. أما الجواب على الآية فهي أولا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولا جماهير أهل الإسلام، بل حكي الإجماع على أن الرسالة والنبوة لا تكون إلا في الرجال، خالف في ذلك بعض العلماء وعدوا خلافه شذوذا، قال بأن يمكن أن تكون النبوة وليس الرسالة في النساء، والراجح بأن قول جماهير أهل العلم على أن الرسالة تكون في الرجال، ولذلك لما يأتون يعرفون النبي يقولون هو ذكر حر مسلم. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للآية من المهم جدا أن نلاحظ السياق والسباق، سياق الآيات، سياق الآية، السباق هو اللي قبل الآية، لأن مهم جدا الربط بين الآيات من حيث يعني اكتمال الموضوع والفكرة، وكذلك السياق اللي يجي بعدها. القضية هذه بارك الله فيه كانت مشغلة كثير من المشغبين على الأنبياء والرسل، يعني بعضهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم الآن يعتقدون بأن الرسول لابد أن يكون ملك أو يكون كذا، ولذلك الله عز وجل بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بأنه بشر، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، ولذلك كانوا يستنكرون ويستعظمون أن هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فلذلك الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلى الرجال، يعني بشر، بشر. والآيات الأخرى هي فيها قضية الرسل، لأن السياق هنا جاء لهذه الفكرة على أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويستولد، هذا المعنى بارك الله فيك. أما مسألة أهل الذكر هم أهل العلم بإجماع العلماء على أن المقصود بالآية هنا فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، أهل العلم. ولذلك لما تأتين إلى السياق، سياق الآية: وما جعلناهم بشرا لا يأكلون الطعام وما كانوا، الآيات، فلابد أن تلاحظ السياق والسباق بارك الله فيك. أمري من أبو ظبي تسأل تقول: عندي أخت وحيدة لكن تسوي لي مشاكل كثيرة، ويعني أحاول أتجنبها، أرد عليها السلام، يعني ما العمل؟ أمري بارك الله فيك، الإنسان في هذه الدنيا يبتلى، ومن جملة الابتلاءات أن يتسلط عليه أحد أرحامه وأقاربه بالأذية مثلا والمشاكل اللي ذكرتيها، وأنت يعني ليس عندك إلا أخت واحدة، فاحرصي عليها بارك الله فيك، وأطيع الله فيها كما أنها عصت الله فيك، لا تعصين الله فيها، لا تعصين الله فيها، أطيع الله فيها كما أن عصت الله فيك، وحاولي أن تصبري عليها وأن تتسامي بأخلاقك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي وأجهل عنهم وأحلم عنهم ويجهلون علي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا كنت على ما تقول يعني فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ثم قال قبل ذلك قال فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك احرصي اجلسي مع أختك عظيها ذكريها وصيها قولي ما في الدنيا إلا وأنا وأنت فقط يعني أخوات ما عندنا أخوات غيرك أو ما عندي أخت غيرك وذكريها وعظيها وبيني لها بأن هذه الدنيا ما تستاهل أن الواحد يعني يزعل علشانها أو يخاصم علشانها أو يسبب مشاكل علشانها. وقولي أنا ما أبغى لك الأذية ولا أبغى أن الله عز وجل يغضب عليك. إذا استجابت الحمد لله، ما استجابت حاولي قدر المستطاع أن لا تقطع العلاقة معها أبدا، وإنما أدي الحق العام لها يعني بالسلام والزيارة والمناسبات. حرصي على أن تتصدقي عليها، حرصي على أن ترسلي لها الهدية لعلها يعني تسل سخيمة صدرها وتذهب ما في قلبها من يعني الحقد والكراهية والغيظ عليك. وادعي لها بصلاتك، ادعي لها بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول يعني بالنسبة للصلاة هل إذا قمت إلى صلاة الفرض أقيم الصلاة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ليس عليها أذان، أما الإقامة فمحل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة تقيم الصلاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة تقيم الصلاة إذا كانت تصلي جماعة مع مجموعة من النساء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، لا أذان عليها ولا إقامة. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، فالمرأة لا تقيم الصلاة سواء كانت تصلي لوحدها أو مع مجموعة نساء. أم محمد طبعا سألت تقول يعني بالنسبة لها تقول حابة أني دائما أتفقه في الدين، وكلما تعمقت في الدين أحتاج أكثر. تقول عمري 65 سنة، ذكرت بأنها يعني فيما يتعلق بخلق البشرية كيف تقول إذا كان الإنسان كتب شقيا أو سعيدا ونحن مسيرين ولسنا مخيرين، طيب إيش ذنبنا إذا مثلا فعلنا شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله هدى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن يحرص على الخير وأن يكون مقبولا عند الله. العلم ليس له سن معين، ولذلك الله عز وجل بيّن أن نبيه عليه الصلاة والسلام ما طلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما، والعلم يطلب من المهد إلى اللحد، من المهد إلى اللحد. وكلما طلب الإنسان العلم اكتشف جهله، وكلما وقف الإنسان على مسألة مسألتين واكتفى فإنه سيصاب بالعجب والغرور ويبقى منغمس في الجهل. ولذلك العلم بحر لا ساحل له. الخضر عليه السلام قال لموسى حينما رحل معه في السفينة وقد جاء عصفور فأخذ نقطة من البحر بمنقاره وطار، فقال الخضر لموسى يا موسى علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا مثل هذه القطرة من هذا البحر، من هذا البحر، هل نقص البحر؟ ما يمكن. ولذلك طلب العلم مهم، ولا يقول الإنسان والله أنا كبير في السن أو كذا، لا، يطلب الإنسان العلم ويجتهد. كثير من الصحابة طلبوا العلم بعد 50، أسلموا وطلبوا العلم بعد 50، كثير من العلماء طلب العلم في سن متأخرة، طلب العلم في سن متأخرة. هذا أمر. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أنت سألتي عن أمر عظيم، ولذلك هذه مسألة الكلام في القضاء والقدر. أولا أختي الفاضلة، القدر سر الله سبحانه وتعالى، القدر سر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان العلماء من السلف الصالح ينهون عن الخوض في تفاصيل القدر، وإنما يأمرون بالإيمان بالإجمال في مسائل القدر. لماذا؟ لأن القدر سر الله، ولا يمكن للعقول أن تنتهي إلى شيء. لو اجتمعت عقول الخلق كلهم على أن ينتهوا إلى شيء فيما يتعلق بهذا السر الذي لله عز وجل ما انتهت العقول إلى شيء. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا مرة في المسجد فخرج فإذا مجموعة من أصحابه يتمارون في القدر، فغضب حتى كأنما تفقأ في وجه حب الرمان من الغضب. يقول أبي هذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم الصحابة تابوا إلى الله، يعني هم كانوا يتجادلون في مسألة القدر. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، وهذا سر الله. الخوض فيه يدخل الإنسان في مسارب وتراديب ودهاليز يمكن يظل ولا يخرج منها، هذا أمر متقرر. ولذلك الإنسان يؤمن بما جاء بالنصوص القرآن والسنة من أمور القدر ولا يخوض في التفاصيل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية القدر، إذا فهمنا المراتب الأربع التي للقدر من خلال استقراء نصوص القرآن والسنة استبانت لنا الأمور واتضحت المعالم. ولذلك القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله عز وجل علام الغيوب، فالله جل وعلا علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك استحق اسم العليم، استحق اسم العلام سبحانه وتعالى. علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، لأنه هو الخالق، هو الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كل شيء مكتوب. الأمر الثالث المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله كل شيء فقدره تقديره، فكل شيء لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء، العرش ما دون مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، ومن جملة الخلق أفعال العباد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان وعمله مخلوق، الإنسان وعمله مخلوق. مسألة قضية يعني قدر علي أني شقي، يعني لماذا وكيف هذا؟ من الذي أعلمك وأدراك يا أم محمد أنك مثلا شقية وإن شاء الله الفال عنك بعيد؟ ها، من الذي يعني الله عز وجل خلق الخلق أصلا وأعطاهم ما فيه الدلالة على الهداية. الله عز وجل خلق الخلق ونصب أدلة كونية، أدلة شرعية، أدلة واقعية، كلها تدل على الهداية، لكن الإنسان هو الذي ضل. ولذلك الله عز وجل بعلمه السابق علم أن هذا لا يريد الهداية فقدرها عليه وكتبها عليه. وهذا أمر إذا جينا للواقع العملي نجد الإنسان لما يجي يتكلم في هذه التفاصيل في الواقع يخالف هذا الأمر. ولذلك مثل ما قال بعض العلماء، الناس في مسائل النعمة والطاعة قدريين، وفي مسائل المعاصي والذنوب جبريين. ما معنى ذلك؟ يعني إذا صلى وصام وطاع الله قال الحمد لله، يعني هذا بفضلي وهذا بعملي، هذا اللي أنا يعني إرادتي. لكن إذا وقع في الذنب قال لا، هذا قدره الله علي، قدره الله علي، كيف تلومني أمر قدره الله علي؟ فهنا جبري وهنا قدري، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان من الذي أدراه إن هذا أنه شقي؟ الله عز وجل جعل الإنسان إرادة وقدرة ومشيئة أيضا، لكن لا تخرج عن مشيئة الله. ولأجل هذا الله عز وجل استحق اسم العليم والعلام والقدير، لأنه هو الرب جل وعلا. الآن بربك يا أم محمد، لو أن أستاذ مثلا قال هذا الطالب هذا لن ينجح لما توفر لدى الأستاذ من معلومات ومن نظر وواقع على أن هذا كسلان ولا عنده استعداد أن ينجح، ثم رسب هذا الطالب، هل يقال والله الـ هذا بفعل الأستاذ؟ لا، ليس بفعل الأستاذ، هذا بفعل الطالب، بفعل الطالب. أنت الآن بربك الآن لو شخص مثلا اعتدى، إن شاء الله أضرب أمثلة بعيد إن شاء الله الفال عنكم، اعتدى بالضرب عليك أو على أحد أولادك، أو مثلا يعني جاء وخرب البيت مثلا، هل تقولين والله اتركوه هذا قدر؟ ما يمكن، تقول لابد. لماذا؟ لأن بفعله وإرادته، بفعله وإرادته. الآن إذا جاء وقت الصلاة أذن المؤذن، الله عز وجل أعطاني أنا إرادة أني أنا أستعد للصلاة وقدرة على أني أتوضأ وأقوم وأذهب إلى الصلاة. يعني الآن بعض الناس إذا قيل له والله ستسافر في إلى المنطقة الفلانية وفيها هناك طريق آمن وطريق يعني مليء باللصوص وقطاع الطرق ومخيف وفيه مهلكة، يختار ماذا؟ يختار الطريق الآمن. إذن هذه إرادة، أعطانا الله إرادة، أعطاني قدرة على أني أعمل وأفعل. ولكن هذا كله لا يخرج عن خلق الله، لأن الله تعالى خالق كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث في هذه المسألة قال، ذكر القدر، ماذا قال الصحابة؟ قال يا رسول ففيما العمل؟ يعني إذا كان الله عز وجل قدر كذا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الراوي فازداد الصحابة عملا، ولذلك الله عز وجل علم بأن هذا المخلوق عنده من خبث النية وسوء الطوية أنه لا يريد الحق، يعرض على الحق ويرفض، ولذلك قدره عليه في علمه السابق وخلقه وخلق فعله، خلق وخلق فعله، ولذلك هذا فعل الإنسان أيضا الذي هو لا يخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية مثل ما ذكرت لك التفاصيل فيها غير محمودة، وإنما الإيمان بمراتب القدر، إيمان بأن ما شاء الله كان، وأيضا العقل يدل على أن الإنسان في واقع عمله يرفض قضية الاحتجاج بالقدر على الخطيئة أو الذنب، يرفض بدليل أنه إذا قيل له افعل كذا الآن لو قيل لشخص ضع أصبعك في النار يفعل ما يفعل، لماذا؟ لأنه يقول هذا الله عز وجل أعطاني إرادة وقدرة، ما أستطيع أني أضع هذا، لأن لو قيل له هذا مقدر عليك ما يفعلها. كذلك مثل ما قال الرجل، مثل ما قال عمر بن الخطاب للرجل الذي سرق وقبض عليه، فقيل له لما سرق؟ قال قدر الله علي. كيف تقطعني يا عمر؟ تقطع يدي في أمر قدره الله. قال نقطع يدك بقدر الله أيضا، بارك الله فيك. طيب أنا أعتذر لأني في مكالمات لكن الموضوع كان مهم، تفضلوا. تفضل يا أبو إحسان.
السلام عليكم.
ألو.
عندي 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 مكالمتين يا جماعة.
ألو.
تفضل يا أبو إحسان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد نشكرك شيخ على هذا البرنامج
الرائع. حياك الله أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
أشكرك يا دكتور، أنا عندي سؤالين بصراحة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، عندي يعني جيران أحد الجوارين من أهل الكتاب، هو أسلم يعني، ودائما واحد يزور الثاني وهذا، بس هو غير مختون ويريد يروح للعمرة، هل يستطيع أن يذهب إلى العمرة
إن شاء أم
وهو رجل كبير في السن يعني
إن شاء الله
مو صغير
إن شاء الله؟
أي فهل يستطيع أن يذهب إلى العمرة أو هذا صعب عليه
إن شاء الله؟
السؤال الثاني
نعم
دكتور، بالنسبة لي أستفسر، أقول عند الطواف حول الكعبة أشوف الذين يطوفون حول الكعبة يطوفون من جهة اليسار وليس من جهة اليمين، فهل نعم. هذا هو من البداية كان هكذا أم
إن شاء الله يا أبو حسن إن شاء الله؟
ورجاء أطلب من عندك الشيخ الجليل إذا انتهت المكالمات، عندي هذا الشخص عنده أسئلة كثيرة أريد أن أستفسر منك عنهم.
طيب. لأن هذا في أبو حسن، أبو حسن إن شاء الله أبو حسان في رقم الواتس أب تبع البرنامج الآن، المخرج يساعدنا يظهر، خذ وراسلني على الرقم هذا، هذا هو الرقم، راسلني عليه وقل أنا أبو حسان وأبشر بخير، أبشر بخير. مرحبا مرحبا. فضل يا زهرة. زهرة من الجزائر. فضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال، هل الاستنجاء يتبع الوضوء في الصلاة في كل مرة أم خروج الريح يعتبر طاهرا؟
الاستنجاء في كل صلاة؟
في كل صلاة، أنا دائما أستنجى ثم أتوضأ للصلاة.
يعني قصدك تستنجين الاستنجاء وليس
الاستنجاء.
طيب طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أعرف أنك لا تفسر الرؤى، ولكن رؤية يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤية صالحة؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا أختي.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا أختي. أم أيمن. أم أيمن من أمريكا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بشكرك يا فضيلة الدكتور، بشكر الله الأول ثم أشكرك وأشكر القائمين على البرنامج على توضيح توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الحقيقة عجبني جدا جدا الشرح
الحمد
وبعيده باستمرار عشان أكتب عشان أفهم أولادي، وليه واحدة صديقة بنحب نتكلم في المواضيع دي.
الله يحفظك.
ده أول حاجة. تاني حاجة، في ملاحظة بالنسبة للأسئلة بتاعة مؤخر الصداق، ففي أخ تكلم حضرتك وقال إنه متجوز من 39 سنة، ومعظم مؤخر الصداق اللي هو كان معروف من زمان قوي وما زال لغاية الآن انه هو بيبقى زي تأمين، يعني بيطلبوا مهر ده ومؤخر صداقه يقول له ده تأمين عشان لو طلق بنته او راح يتجوز عليها واحدة تانية او مات يبقى ايه ده مبلغ ليها هي مخصص.
نعم.
لكن هو مش مقسم، يعني هو مش يعني واحد قال انا هدفع مثلا 10,000 مهر معيشة لخمسة والباقي خمسة هأجلهم، لا معظم العقود الزواج بهذا المنظر ان هو بيبقى زي تأمين. يعني بالضبط كده، ان الزوجة تاخده مش هتاخده في حياتها.
طيب.
لا هتاخده في حالة الطلاق، يعني بيمسكوا بيه الراجل بمعنى الكلمة ان هو ما يتجوزش على مراته ما يطلقهاش يعني.
واضح.
فأرجو حضرتك تسأل السائل اذا كان هل ده يعني مكتوب بنية التأمين ولا هو تقسيم. وهل هو لو بنية التأمين هل حق المرأة ان هي تاخده اثناء حياتها مع الزوج، يعني قبل الوفاة وقبل الطلاق؟ ولك جزيل الشكر.
ابشر اهلا وسهلا اختي ميمة. تفضلي ام حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ الشفع اذا فاتني بالليل الصبح كيف تصلي وركعتين والشفع؟
إذا فات الشفع من الليل إن شاء الله.
بالنسبة لأخوي يعني حرمته في المستشفى، حرمة مريضة من الكورونا.
أيوة.
هو عنده ولدين صغارية 10 سنوات، أخوي يعني هو تعبان نفسيا مو مجنون، يعني راح أزورهم ولا
كيف؟ هو تعبان؟
إيه تعبان نفسيا مو
ما مجنون. يسمحون لو يسمحون زيارة ما يسمحون الزيارة.
لا لا أخوي في البيت، حرمته في المستشفى.
إيه أنت قصدك أنت تزورينهم؟
إيه أنا برد أزورهم.
إيه طيب يوم حنان.
ها.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل أم يوسف. أم يوسف.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
تفضل أختي.
إدام فضلك. فضيلة الشيخ بغيت نصيحة حق الأبناء اللي يقولوا لأن أمهاتهم أنا أكره، أرجو النصيحة لكل ابن لدي والدين، يعني تعطيهم نصيحة شو قدر الوالدين.
وش يقول أنا أكره إيش؟
يقول لأن يقولوا لأن أمهم أنا أكره.
ها أكره أعوذ بالله. صلى الله العافية. طيب يا موسى ان شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير. لكل ولد وبنت يتكلم بهالكلام مو بالله ان
شاء الله يا موسى.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك ويعطيك العافيه والصحه على البرنامج يا رب.
حياكم الله يا منى. انت امس اتصلتي ها؟
نعم نعم يا شيخ. أول شيء بتشكرك يا شيخ، أنا قلت لهم صديقاتي قلت لهم الشيخ صادق الشيخ صادق، ابحثوا وأنتوا بتلاقوا الجواب. وفعلا يا شيخ قالوا لي، قلت لهم بين 21 و 22 أكتوبر أعتقد أني اتصلت.
الحمد لله الحمد لله زين.
نعم بس زي. يا شيخ عندي سؤالين صغار لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ أنا كنت عم بصلي الظهر اليوم قبل ما أطلع على العمل، شعرت ببرودي في ظهري، اكتشفت بعد نهاية الصلاة انه ظهري كان مكشوف.
ايه.
هل صلاتي يا شيخ غير مقبولة لازم اعيدها؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
انا لما اصلي يا شيخ بالنسبة للرجلين هل يكونوا ملتصقات ببعض ولا يكونوا متباعدات عن بعض؟
ان شاء الله.
صح يا شيخ.
ان شاء الله يا منى ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
بارك الله فيك وادامك للأمة العربية والإسلامية.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت محمد أيضا من العراق في سؤال ثالث لها، تقول بالنسبة للإنسان لما يموت معلوم بأن الروح تبدأ أول ما يعني تخرج من عند القدمين ثم تنتقل إلى الرأس، تقول بالنسبة ليموتون هذول فجأة بغرق أو بحرق أو بحادث سيارة أو بجلطة، تقول كيف يعني تكون الروح؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك بارك فيك، طبعا بالنسبة لمسألة الروح وإخراجها والملائكة هذه من أمور الغيب، هذه من الأمور الغيبية. نحن لدينا بأن الروح حينما تخرج يتبعها البصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة وجده قد شق بصره فأغمض عينيه وقال إن الروح يتبعها البصر، لكن أنت يعني حسبت المسألة على أن الروح تخرج بشكل تدريجي وبطيء. لا أخت الفاضلة، يعني هذا لا يفهم من النصوص الشرعية، فكأنك تقول طيب هي تنتقل من القدمين ثم الساقين بشكل بطيء، يعني كل مثلا دقائق أو وقت كذا، لا غير صحيح. فأحيانا الروح تخرج بشكل بطيء، وأحيانا تخرج بشكل مثل لمح البصر، تخطف خطف، تخطف خطف، ولذلك آخر ما يكون هو خروجها من العينين. فالعينان يتبعان الروح ويستقران، سواء خرجت من الخلف أو من الأمام أو على اليمين أو عن الشمال. فأنت لا تقيسين على أن مسألة والله مسألة قائمة على البطء مثلا، لا، ما تدري، هذه أمور غيبية. فالروح قد يعني بعض الناس يكون في النزع يعاني ويشق عليه، لماذا؟ لأن الروح تخرج ببطء، وبعض الناس لا، بلحظة، مثل يعني خطفة البصر، مثل لحظة، مثل يعني مثل ما يقولون كالشيء السريع جدا، بحيث أنه تخطف روحه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول: كنت أبيع الذهب، يعني تذهب إلى السائق وتبيع الذهب وتقول أطلب المبلغ منه، فيقول السائق لماذا؟ يعني ما دام أنت جاية تشترين، فتقول له لا، أنا هذا هو الشرع. هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، بارك الله فيك وأحسنت، يكثر الله أمثالك. هذا الفعل الصحيح. أي امرأة عندها ذهب قديم تريد أن تبيعه لتستبدله أو لتشتري ذهب جديد، لا تبقي المبلغ عند السائق، لا تبقي المبلغ عند السائق، تشتري الآن تبيع ذهبها ثم تقبض المبلغ ثم تنشئ عقد جديد لشراء الذهب الجديد. أما أن تجعله مبادلة بهذا وهذا، فهذا مما منعه جمهور أهل العلم. أم محمد تقول: أحيانا عندي ذهب ألبسه لكن أضطر لبيعه، هل فيه زكاة؟ الجواب لا. إذا كان الإنسان عنده سيارة، عنده بيت، عند المرأة عندها ذهب، على قول الجمهور بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس الحلي هذا، ثم بدأ للإنسان أن يبيعه وباعه مباشرة، لا زكاة فيه. بارك الله فيك. منى من السويد طبعا بالأمس اتصلت، واليوم ما شاء الله اتصلت أيضا، تسأل تقول: بالنسبة لمزيل العرق هل يفسد الصلاة لكونه فيه معطر؟ أختي منى، لا، بالنسبة لمزيل العرق يستحب في الصلاة، يستحب أنك إذا كان الإنسان يعني عنده مسألة التعرق هذه، فيستحب له أن يقطع هذه الرائحة باستعمال مزيل العرق. بالنسبة للمحرم إذا دخل في الإحرام ممنوع من استعمال المعطرات أو المطيبات، الأشياء التي فيها عفوا طيب، ومنها مزيل العرق المطيب. أما في الصلاة فهذا مستحب، الإنسان مطلوب في الصلاة أن يتنظف وأن يتجمل، التنظف في البدن والتجمل في الهيئة وفي اللباس، ما في شيء. بارك الله فيك. كون والله مثل ما أنا استدركت عليك وقلت لك يمكن المقصود أن فيه شيء من الكحول، ما أعتقد، وإذا وجد صلاة صحيحة، لأن الراجح من قول أهل العلم أن الكحول طاهرة، فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. منى تقول: هل إذا صليت وأنا في العمل لكن تفاجأت بأنني إلى غير القبلة من دون معرفة سابقة، ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك، إذا كنت قد اجتهدتي وبحثتي واستعملت المحمول اللي عندك، البوصلة وشفتيها أو سألتي أو تحريتي وصليت وتبين إلى غير القبلة، ما عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أما إذا جيتي تقولي لا، أنا كيف ما اتفق أريد أن أصلي، لأن الله تعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، عليك أن تعيدي هذه الصلوات. لماذا؟ لأنك أنت قادرة على السؤال، قادرة على الاجتهاد. الآن أصبح معرفة القبلة من أسهل الأمور يعني التي يمكن للإنسان أن يعرف القبلة. الزمان السابق كان فيه صعوبة، الآن المحمول هذا تطبيق مجاني يركبه الإنسان في هذا المحمول ويستطيع أن يعرف القبلة. وأنت كذلك في يعني الغرب تستطيعين تعرفين القبلة من خلال الجهة، من خلال الجهة. وإذا كانت الـ تقولين أنا صليت إلى غير القبلة، إذا كان الانحراف إلى غير جهة صلاتك صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين البينية، هذه بينية من المشرق إلى المغرب، هذا كله قبلة. فإذا افترضت أنا القبلة أمامي ثم انحرف الكرسي بهكذا مثلا، هذا على القبلة،
لأنه كلما ابتعد الإنسان عن القبلة كلما أصاب عين الكعبة، وكلما اقترب لا تضيق الجهة. وإذا مثلا صليت إلى هذه الجهة مثلا، هذه إلى القبلة أيضا وإن كانت القبلة أمامي ما دام أني بعيد، لكن إن كان إلى جهة هنا أو إلى جهة هنا أو إلى الخلف، لا هذا يكون تكون الصلاة باطلة ويلزمك الإعادة. أم أحمد بن أبو ظبي تقول أحيانا نذهب إلى الحدائق العامة ما يكون هناك مصلى للنساء، هل يعني أيهما، يعني تسأل عن الأفضل، أصلي في السيارة أم أذهب إلى زاوية في الحديقة أو مكان أصلي ويوجد رجال أجانب؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وهذا للرجال والنساء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأي إنسان قادر على القيام لا يحل له أن يجلس إلا في النفل، في النفل يجوز حتى لو كان قادر، أما في الفرض لا، لابد أن يقوم يصلي قائما. وبعدين قضية أن المرأة والله بوجود رجال أجانب ما تصلي، هذا غلط. يعني بعض الناس الآن يقول طيب كيف أصلي والحديقة عامة؟ بالعكس، يعني إذا كان الحمد لله المرأة متحجبة حجاب كامل وتصلي وهي محتشمة ولله الحمد، وعبايتها أو جلبابها أو البالطو أو شيء، حتى الرجال الأجانب يعني ما أحد يلتفت إليها، وإذا نظر إليها الإنسان نظر فجأة فإنه سينظر نظر احترام وتقدير ودعاء. ولذلك بعض الأخوات تقول والله أنا مثلا أخاف يمر أحد يشوفني، حتى لو مر وشافك صلاتك صحيحة ما لها علاقة، أهم شيء لا يمر بينك وبين محل السجود. فتصلين أخت الفاضل تشوفين زاوية من زوايا الحديقة، وراء شجرة من الأشجار، وراء تلة من التلال اللي في الحديقة إذا كان مثلا فيها شيء مرتفع، وتصلين إلى جهة القبلة، هذا الواجب وليس الأفضل. بارك الله فيك. أم أحمد أيضا تسأل تقول يعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله، تقول ما معنى لا يستبرئ؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك، طبعا هذا الحديث ورد بروايات، منها أنه كان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله. أما الاستتار معروف، أما الاستتار معروف فهو أنه يكشف عورته أمام الناس، وأما الاستنزاه هو عدم التوقي، عدم التوقي بمعنى أنه يتبول قائما ويرش على بدنه وعلى ثيابه ولا يبالي بهذا، يعني ما يهتم لهذا، هذا يعذب في القبر نعوذ بالله. وأما الاستبراء فهو طلب البراءة، بمعنى أنه لا يقوم عن حاجته وبقي شيء من البول مثلا يتناثر على بدنه أو على ثيابه، لأنه يوجد من الناس، يوجد من الناس من لا يبالي ما عنده مشكلة، أو يتبول أكرمكم الله، أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، يتبول ولا يستنجي ولا يستجمر، هكذا يتبول ويقوم، هذا لم يطلب البراءة. وأيضا بعض الناس الاستعجال يستعجل، وهذا غير الموسوسين، ها نحن ما نتكلم عن الموسوسين، الموسوسين قصتهم قصة، ها قصتهم قصة، يعني هم أصلا مستبرئين ومستنزهين ومستترين ومع ذلك غير مقتنعين، لا احنا نتكلم الآن مع غير الموسوسين. فالمقصود بأن يقوم أحيانا وما يعني يطلب البراءة لانتهاء من البول، يستعجل مثلا ويتناثر على بدنه، هذا المقصود. ولذلك الإنسان إذا تبول يستبرئ، بمعنى أنه يطلب البراءة حتى يخرج البول كاملا، ثم يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو بالورق أو بالمناديل، بالورق أو بالمناديل، ويستتر عن الناس. أم أحمد تسأل تقول بالنسبة لي، تقول إذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي أحد أو سمعت الأذان هل أقطع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، إذا كنت تقرأين القرآن وأذن، قاعدة الشريعة الجمع بين المصالح ما أمكن، المصالح الشرعية والدينية ما أمكن، فأنت الآن تقرأين القرآن تحصلين أجر القراءة، وإذا سمعت الأذان ورددت خلفه حصلت أجر الترديد خلف المؤذن والدعاء ليشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أذن تقفين عن القراءة وترددين خلف الأذان، تجيبين الدعاء بعدين ترجعين إلى إكمال القراءة. بالنسبة للسلام أيضا بعض العلماء قال لا يسلم على تالي القرآن، إلا إذا هو كان ينتظرك مثلا ودخلت أو أنت تنتظرين مثلا وتقولين بدل ما أنا جالسة مثلا أضيع وقتي هكذا خليني أقرأ قرآن، فدخل وقال السلام عليكم تردين عليه. أما إذا لا أنت مشتغلة بالقرآن بقراءة القرآن وسلم أحد هل تردين أم لا؟ قولا من أهل العلم من قال لا، لا يرد، لا يرد من يقرأ القرآن. لماذا؟ قالوا لأن المشغول لا يشغل فهو مشغول بعبادة. ومن أهل العلم قالوا يرد لأن الاشتغال بالقراءة سنة ورد السلام واجب، الاشتغال بالقرآن بالقراءة سنة ورد السلام واجب، ولذلك تردين السلام على أي حال. بارك الله فيك إذا كنت تقرأين القرآن. أم أحمد تقول يعني مسألة الزكاة أنا أعرف يعني بالنسبة للمبلغ النصاب، تقول لكن بالمبلغ كم؟ أم أحمد تعرفين بأن النصاب العلماء منهم من يقول بالفضة ومنهم من يقول بالذهب، نصاب الفضة 595 جرام ونصاب الفضة 85 جرام، فبأيهما أنت؟ إذا قلت والله على الذهب، تعرفين جمهور الفقهاء على أن النصاب يكون بالفضة لأنه أحظ للفقير، أحظ للفقير، فتضربين 595 بسعر الجرام، جرام الفضة الحالي تخرج لك الناتج كم؟ 2000 درهم 1700 درهم ما أدري أنا والله، تخرجين الزكاة. من أهل العلم قال لا، العبرة بماذا؟ النصاب يكون بالذهب. لماذا؟ لأن نصاب الفضة الآن لا يساوي شيء، والإنسان حتى يكون فعلا يخرج الزكاة يكون غني، وهذا لا يكون الإنسان فيه غني، أبو 2000 درهم و 3000 درهم ما يكون غني. ولذلك اعتبروا الذهب فقالوا 85 جرام تضربين بسعر الجرام، كم سعر الجرام الحالي؟ اسأل السوق أنا ما أدري. 85 نفترض نقول سعر الجرام 200، 85 في 200 كم يظهر؟ إذا الناتج هو النصاب، عفوا نعم، أو 100 مثلا درهم سعر الجرام تضربينه ب 85 ويظهر النتيجة. أبو عباد من فرنسا يقول عندي ولد، عند ولده هرة يقول مريضة، وذهب بها إلى الطبيب قال لا هذه ما يعني مريضة، مرض شديد، ويقول هل يمكن قتلها القتل الرحيم بضربها إبرة؟ أبو عباد بارك الله فيك من أهل العلم منع قتل الحيوان القتل الرحيم سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، قالوا لا يعتدى عليه بمثل هذه الطريقة. ومنهم من ذهب إلى أنه إذا كان مما يؤكل يذكى، إذا كان حيوان مريض ويمكن أن يؤكل، عفوا مما يذكى ويمكن أن يأكله الإنسان لاعتقاده بأن المرض لا ينتقل إليه وإنما مرض في هذا الحيوان، قالوا ممكن أن يذكيه. أما إذا كان حيوان لا يؤكل فقالوا لا. القول الثاني قالوا يجوز، إذا كان عند الإنسان حيوان وهذا الحيوان مريض مرض ما وجدوا له علاج وبقاؤه يتعذب بمثل هذه الطريقة ويكون فيه كلفة على صاحبه، قال ممكن أن يعطى إبرة بما يسمى الآن بالقتل الرحيم، قالوا لا بأس بذلك، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح. لكن أنا أدلك على غير هذا، أن تكلف ابنك يذهب بهذا الحيوان إلى جمعية مثلا رعاية الحيوانات أو إلى البلدية أو إلى الجهة المختصة بهذا الجانب حتى يعني يخرج من الخلاف، قل له اذهب بها وسلم هذا الحيوان إلى هذه الجهة أفضل. إذا رفضت الجهة يجوز، إذا كان الإنسان غلب على ظنه بأن هذا الآن المرض شديد وهو يتعذب وسيستمر معه وليس له علاج يجوز. بارك الله فيك. أبو عباد يقول إذا دخلت المسجد والصفوف مكتملة ممكن أسحب شخص؟ الجواب لا، لأن الحديث الاجترار حديث ضعيف، ما يصلح أن تنقل الإنسان من مكان فاضل إلى مكان مفضول أو أن تقطع الصفوف، لأن هذا يسمى صف، فتصلي خلف الصف إذا ما وجدت مكان أو فرجة ممكن أن تدخل من خلالها. أبو إحسان من السويد يقول عندي جار من أهل الكتاب ولله الحمد أسلم، كبير في السن وناوي العمرة لكنه غير مختون، يقول هل في مشكلة إذا حج، عفوا إذا اعتمر؟ لا ما في مشكلة يا أبا إحسان، وشجعه على ذلك، عمرته صحيحة وحجه صحيح ولله الحمد والمنة. أهم شيء أن تفهمه أنه إذا دخل دورة المياه واستنجى وأراد الوضوء أن ينظف منطقة القلفة، لأنه في الغالب أن هذه القلفة تجتمع فيها بقايا الخارج يعني البول أو غير يجتمع فيها، فيتأكد من النظافة لأن لها حكم الظاهر، هذه لها حكم الظاهر، تنبهوا على هذه المسألة. واعتقد إذا ازداد إيمان وقوي ورسخ في الإسلام إن شاء الله هو بنفسه يطلب الختان، أنا أجزم بأن بنفسه هو يطلب الختان. طمنه، قل له ذهب عمره ويصلي ويتأكد فقط من قضية النظافة. أبو إحسان يقول بالنسبة للطواف حول الكعبة، الناس يجعلون الكعبة عن يسارهم، هل هذا جديد أو منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو إحسان بارك الله فيك، هذا منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فالطواف هذه صورته وهذه هيئته، يكون البيت عن يسار الطائف بارك الله، يجعل البيت عن يساره. نص العلماء بالإجماع على أن الطائف يجعل البيت عن يساره، ومن طاف وجعل البيت عن يمينه فلا طواف له. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة النبي ومتابعته، وأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة، وهذا من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زهرة من الجزائر تسأل تقول هل الاستنجاء يكون في كل وضوء للصلاة أم من الخارج من الريح؟ يا زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للريح الخارجة من الإنسان طاهرة لا يستنجى لها، الريح الخارجة من الإنسان طاهرة لا يستنجى لها، والإنسان لا يلزمه أن يستنجي لكل صلاة، باب الاستنجاء غير باب الصلاة، باب الاستنجاء غير باب الوضوء، باب الاستنجاء غير باب، ما له علاقة. الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، إذا الإنسان قضى حاجته أخرج الخارج من السبيلين يستنجي أو يستجمر. أما ما يفعله بعض الناس كلما أراد الصلاة دخل استنجى وتوضأ، غلط، هذا من الأخطاء، ما له علاقة. ربط هذا بهذا، وين الدليل؟ الاستنجاء والاستجمار هذا فقط لمن قضى حاجته، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء، ما له علاقة، سواء أراد الوضوء أو لم يرد هو يستنجي ويستجمر. إذا جاء يصلي يتوضأ، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال استنجوا، ها لاحظتي؟ وخروج الريح طاهرة ما يستنجى منها. زهرة تقول هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعني دليل على أن رؤية صالحة؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يتمثل به. ولذلك هذه بشرى لأهل الإسلام على أن أي صورة أو حاجة تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم على غير صفته التي نعرفها في سنة النبي ودواوين السنة فهذه ليس صورة النبي، فالشيطان الأكبر هذا لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتمثل بصورة النبي. والشياطين الذين يشوهون صورة النبي من خلال رسومات أيضا هؤلاء يرسمون غير النبي، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أيمن أشكرك على الملاحظة أخت الفاضلة، لكن عموما بالنسبة للمهر ما عندنا شيء أخت الفاضلة اسمه تأمين، حتى لو وجد هذا مرفوض شرعا، افترض موجود في بلد قال والله هذا المبلغ هو تأمين أو ضمان، لا غير صحيح، لأن هذه علاقة زوجية ليست هي مسائل شراكة تجارية أو شيء من هذا القبيل. الأصل أن المهر يقدم للمرأة في بداية الزواج، لكن العلماء رخصوا من باب التيسير والتسهيل، ها أنه يقسم إلى مقدم مهر، مقدم مهر مؤخر، والمؤخر تستحقه المرأة بأحد الفرقتين الطلاق أو الموت، وإذا طلبته في الحياة لزم الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته. فقضية والله لو جاء شخص الآن قال نعم أنا قدمت مهر على أنه ضمان وكذا، هذا غير مقبول شرعا، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ ولا بالمباني. أم حنان من الفجيرة بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا فاته الشفع ومن الليل كيف يصلي؟ أم حنان قصدك إذا فات الإنسان الوتر من الليل يصليه من النهار شفعا في وقت صلاة الضحى، فإذا كنت أنت تصلين 3 ركعات من الليل ونمت وما قمت إلا إلى صلاة الفجر، فإنك تصلين في وقت الضحى 4 ركعات، لأن الشفع، لأن الوتر لا يكون في النهار وإنما يكون في آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، في النهار تصلين شفع، تصلين 3 إذن خليها 4، تصلين في الليل 11 ركعة، تصلين 12 ركعة على سبيل السنية والاستحباب. أم حنان تقول عندها أخ حرمة مريضة ومصابة بالكورونا، تقول يعني عنده أولاد صغار ممكن أزوره وأزورهم؟ الجواب نعم، ما دام الحمد لله أخوك ما في شيء ولا أولاد فيهم شيء، وحصل عندهم عزل مثلا بعد يعني ما نومت زوجته في المستشفى وعزلوهم وأجروا لهم الفحوصات وتبين بأن النتيجة سلبية، ما فيها شيء، تروحين تزورينهم. أما إذا قالوا لك لا الآن في فترة عزل وفي فترة فحص وفحصوهم ما طلعت النتيجة، لا تنتظرين أختي حتى تتأكدين، بارك الله فيك. أم يوسف من الشارقة تقول يعني تريد نصيحة للأبناء الذين يتلفظون على أمهاتهم، يقولون يقول الواحد أنا أكرهك. يا أم يوسف بارك الله فيك، هذه كلمة تكاد يعني تنهد لها الجبال، كلمة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولد يقول لأمه أنا أكرهك، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا بلغت القسوة في قلبه والجحود والتصحر والنكران وعدم الوفاء وعدم طاعة الله، الشيء الذي والعياذ بالله يخشى أن تنزل عليه لعنة من السماء، يخشى أن تنزل عليه لعنة من السماء. فأي ولد يقول لأمه ولأبي أنا أكرهك، ها، فإن هذا والعياذ بالله معرض لنزول غضب ولعنة والسخط من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. ولذلك بر الوالدين فريضة من الفرائض وعبادة من العبادات، والعقوق من أقبح الذنوب ومن أشد الآثام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، نهى عن عقوق الأمهات، وبين عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر عقوق الأمهات. خلصنا؟ ها؟ طيب أم يوسف إن شاء الله بحول الله لعلي إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم، لأن غدا الجمعة والسبت عندي الأجوبة على يعني أسئلة الواتساب. أعتذر منك وأعتذر أيضا من الأخت منى من السويد، إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله. طبعا الأخت منى من السويد صلاتك صحيحة بالنسبة لأنك اكتشفتي هذا الخطأ بعد الصلاة، اطمئني هذا من باب بس الاستعجال، لكن أزيدك إن شاء الله توضيح وبيان يوم الأحد القادم مباشر غدا إن شاء الله الجمعة والسبت عندي الإجابة على أسئلة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أشكركم على المتابعة، نلتقي على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.